الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى قد جلى لنا في كتابه صفات أهل الجنة، بيّن لنا سبحانه وتعالى صفاتهم، أخلاقهم، أحوالهم في الدنيا في آيات متعددة من كتابه العزيز. فمن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الفرقان في قوله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مستمرا، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي أواخر هذه الآيات آية أعظم من كل ما سبق: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ذكر الله تبارك وتعالى في أواخر صفات عباد الرحمن الذين هم أهل الجنة أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يشركون ولا يعتدون على الدماء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يعتدون على الأعراض ولا يزنون، يقعون في فاحشة الزنا التي هي اعتداء على العرض وعلى النسل وعلى نظام العالم كله. ماذا يبقى للعالم من نظام إذا أفسد الرجل ابنة أخيه أو زوجته أو أمه أو خالته؟ ماذا يبقى في العالم من سكون وطمأنينة وراحة إذا اختلطت الأنساب وفشى الزنا في المجتمعات ولم يعرف فيه الرجل أباه وكثر أولاد الزنا والعياذ بالله؟ ويقول الله تبارك وتعالى في صفات المؤمنين أيضا: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى، من تطاول واعتدى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، العادون لحدود الله، المتعدون لها، الواقعون فيما حرم الله عز وجل، الظالمون لأنفسهم، لأنهم لم يكتفوا بما أحل الله لهم من الأزواج الحلائل، بل تعدوا ذلك إلى الفرج الحرام، كمن أحل الله له اللحم الطيب الذي قد زكي وذكي فيتركه ويذهب إلى اللحم الحرام، إلى الميتة الدنيئة النتنة. فهذا مثل هذا. أهل الجنة في الدنيا خافوا من تعدي ما حرم الله تعالى عليهم، فحفظوا الأعراض وتمسكوا بأمر الله تبارك وتعالى لهم، حيث يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فبدأ الله تبارك وتعالى بالأمر بغض البصر، لأن البصر نافذة القلب، فما يراه الإنسان ببصره يدخل إلى قلبه، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الأولى التي تقع فجأة دون قصد، هذه لك، لا يكتب عليك فيها سيئة، ولكن النظرة الثانية المتعمدة هي التي تكتب عليك. وسأل جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال له عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، كما في صحيح مسلم، اصرف بصرك، وفي بعض الروايات اطرق بصرك، يعني إذا مشيت فأطرق ببصرك، يعني ألق ببصرك إلى الأرض، خصوصا في الأسواق أو في الطرقات التي تكثر فيها النساء المتبرجات، فإذا مشيت فأطرق ببصرك إلى الأرض. وحرم الله تبارك وتعالى كل وسائل الزنا، فقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقرب، لا تقترب، فهناك وسائل تفضي بصاحبها إلى ما حرم الله. أولها النظر كما ذكرنا، فمن لم يحفظ نظره ولم يحفظ بصره قاده ذلك إلى ما حرم الله تبارك وتعالى من الفواحش. ولا تقربوا الزنا، لا تقتربوا النظر إلى المرأة الأجنبية، لا سيما إن كانت شابة جميلة، هذا اقتراب من الزنا. مصافحة المرأة الأجنبية اقتراب من الزنا. الخلوة بالمرأة الأجنبية وسيلة إلى الزنا. سفر المرأة بغير محرم وسيلة إلى الزنا. الدخول على النساء المغيبات وسيلة إلى الزنا. وكل ذلك حرام في شرعنا. حرمها اللطيف الخبير سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه وسائل تفضي إلى ما حرم الله عز وجل. والله تعالى يقول لا تقربوا الزنا، ولم يقل في هذه الآية لا تزنوا، لا تقترب. من هذه الخطوات نظرة تقود إلى ما حرم الله عز وجل، خلوة تقود إلى ما حرم الله عز وجل. المؤمنون يا عباد الله لا يتزوجون إلا بالعفيفة، لأن الله تبارك وتعالى حرم على المؤمنين نكاح الزانيات. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يحرم على العفيف الرجل الصالح العدل أن يتزوج بامرأة اشتهرت بالزنا أو ظهرت عليها علامات الزنا، لأنه لا يخلو من درجتين: إما أن يرضى بالزنا فيكون زانيا مثلها، من رضي عمل قوم حشر معهم وصار منهم. إما أن يرضى يقال له فلانة لا ترد يد لامس فيرضى بذلك فيكون زانيا مثلها، وإما أن يقول إيش فيها الزنا ما في شيء، يحل ما حرم الله عز وجل فيكون مشركا كافرا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. المرأة العفيفة إذا رضيت بالرجل الفاجر المشهور بالفساد والسفر إلى الدول الموضوعة، إذا رضيت به فإنها تكون مثله، تكون بدرجته، وإما أنها تحل ما حرم الله فتكون مشركة والعياذ بالله تعالى. المؤمنون يخافون من ذلك ويتحاشون، لأنهم يعلمون أن للزنا عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الخطبة التالية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن عبده ورسوله محمدا نبينا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها طريق الجنة يا عباد الله. ثم أما بعد، المؤمنون كما قلنا يخافون من الفاحشة، من فاحشة الزنا، لعلمهم بأن لها عقوبات دنيوية وأخروية. وإن كانت العقوبات الدنيوية اليوم سهلة أو ساقطة أو لا اعتبار لها، لا ردع ولا زجر، لأن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا أهل الإسلام ما فيه صلاحنا وما فيه خير مجتمعاتنا، فأهملناه وضيعناه وتركناه وعطلناه واستبدلنا به الذي هو أدنى. وقعنا فيما وقعت فيه الأمم السابقة حين قال الله تعالى على لسان رسوله موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا اهبطوا. فهبطنا وهبطت أخلاقنا إلا من رحم الله عز وجل. الزنا منتشر في بلاد المسلمين قبل أن يكون منتشرا في بلاد الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكفي الإنسان أن يذهب إلى الشوارع المكتظة فيجد من تطلب منه ذلك بل وربما تساومه على الأجرة جهارا نهارا والعياذ بالله تعالى. أما أهل الإسلام فإنهم يخافون الواحد القهار الذي قال في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تأمل يا أيها المسلم ما في هذه الآية من القسوة والشدة على الزنا ممن؟ من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي يقول: لا تأخذكم بهما رأفة. قد تأخذ الرأفة بالناس بعشيقين شابين فيرحمونهما، والله تعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا أقيم عليهم الحد زيادة في النكال وزيادة في الخزي والعار، لأن الزنا عار، لأن الزنا شمار ونار في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. بالله عليكم هذا الذي زنت ابنته كيف يخرج بين الناس؟ ألم يسود وجهه؟ ألم يطاطئ رأسه بين الرجال؟ وهل يرضاه الرجل لابنته أو لأخته حتى يرضاه لبنات الآخرين؟ كيف يرضاه لبنات المسلمين وهو يغار على أخته وعلى ابنته وعلى زوجته وعلى أمه؟ لا يرضاه العبد العاقل الصالح الذي يخاف عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة. وأما في الآخرة فإن العقوبة تبدأ في الدنيا قبل الآخرة كما سبق أن ذكرنا. وقال بعض أهل العلم: إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعذبه، والعياذ بالله تعالى. قد يبتلى الرجل كما ينتهك حرمات الناس يسلط الله عليه عدوا في بيته. من يزن في بيت ب1000 درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. تسليط، عفوا، تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. المسلم يخاف، يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليه عدوا. وأما في الآخرة فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى في رؤياه التي قصها على أصحابه بعد صلاة الفجر بعض العقوبات التي تكون للعاصين في القبر في البرزخ. يقول: فمررنا على بناء مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وإذا فيه ضوضاء وصياح ولغط، فنظرت فإذا رجال ونساء عراة وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم. لاحظ موضع العقوبة، موضع العذاب في موضع المعصية. فإذا جاءهم اللهب ارتفعوا وصاحوا، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة، هؤلاء الزناة من الرجال والنساء، يبقون في هذا التنور إلى أن تقوم الساعة ثم ينقلبون إلى أشد العذاب، ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الزنا يا عباد الله سبب لانتشار الأمراض الخبيثة المعدية التي اليوم العالم بأسره يطلب لها العلاج ولا يجد لها علاجا، لأن الله تعالى أرسلها عذابا على العصاة، على الزنا، على المعتدين، على الأعراض، عافانا الله وإياكم من ذلك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من المنافقين والملحدين والفاسقين والمجرمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.